بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وتابعيهم ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فتحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، وضمن اعتنائها بتسجيل دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يسرها أن تقدم لإخواننا هذه المجموعة، وهي المجموعة الأولى من تفسيره لسورة آل عمران، والتي بدأ بها فضيلته في الثاني من شهر شعبان من عام 949 من الهجرة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلق بمحذوف. لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. طيب، لأن الجار مجرور معمول، هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال.
أنا السيارة بعشرة ولا يضي حق كله، لكن على كل حال كلام شيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح، وإن كان القول الثاني أنه يرجع للقرائن قولا قويا، لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب، لقوله: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ومن قوله: أشهدوا إذا تبعتم، وقوله هنا: إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك، ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر. ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه، يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به. أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر، عقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة أو إشهاد، فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء. ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة، وقال كيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخرها ينسخ؟ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض، فها هو الصيام في آيتين، الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام، إلزام يعني، فلا مانع من أن يكون النسخ في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية. لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاماً وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة، لا سيما إذا كان الإنسان يتصرف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من ائتمن، ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة كذا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فسماه الله أمانة، والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. ومن التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس، يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك، ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه، يقول هذا حرام ما يجوز، لا يجوز لك أن تفعل هذا، إذا أردت أن تفعل فاستأذن من صاحبها، وإذا أذن لك صارت عندك قرضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي ائتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه، فإن الإنسان إذا ائتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم، فأمره الله تعالى بأن يتقي الله، قال وليتق الله. والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه. قال وليتق الله، وأردفها بقوله ربه، ففيه فائدة وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية، فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له، وبالنظر إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة، لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير، فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليه هذا الاسمان وهما الله والرب، وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود لا بد أن يكون أهلا للعبادة، والرب لا بد أن يكون أهلا للربوبية، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات. ولهذا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات، إذ لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين: شهادة الإنسان لغيره على غيره، ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قوله: فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا أثم القلب أثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله، ولقوله: التقوى هاهنا. التقوى في القلب، ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال. التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه. ذكرنا أثناء التفسير أنه قال: ولا يأبى كاتب، ثم قال: فليكتب. ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا، تأكيد. نعم، ها؟ نعم، نعم، المبادرة. لأن قوله: ولا يأبى كاتب، قد يقول: ما أبى عليه، ولكن إيتوا العصر. يجون العصر يقول: إيتوا بكرة، بكرة يقول: بعد بكرة، وهكذا. فقال: فليكتب. فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله: فليكتب. ثم قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الداعي. الدليل: وليملل الذي عليه الحق، لأنه لو أملل الذي له الحق ربما يزيد. لكن إن قال قائل: وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص، وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود. نعم، الآن يعني لو قال قائل: إذا أملى من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد، نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص. طيب إذا نقص قال له صاحب الحق: لا، الحق كذا. وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة. نعم نعم لا أبدا إذا صار الدائن طماع ما يهمه. نعم
لأن الأصل براءة الذمة
صح
وكلام كلام العلم.
نعم لأن الأصل هذا كما لكم في أثناء الشرح الأصل براءة الذمة والقول قول من عليه الدين هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفته الإملال جعل وظيفته الإملال. ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. نعم ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل لقوله وليتق الله ربه. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون به التحذير لأنه هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية ربه يذكر مقام الربوبية ففي مقام الألوهية يتخذ تقوى عبادة لأن الألوهية هي توحيد العبادة. وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية كقوله ربه لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة لا كمية ولا نوعا ولا صفة. الكمية بأن يقول 10 بدل 15 النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا هذا النوع. الصفة بأن يقول ردي بدل جيد. كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفة والضعف وعدم الاستطاعة. السفة أن لا يحسن التصرف إذا أراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان 10,000 فقال له الدائن 10,000 أنت رجل كريم وطيب اجعلها 20,000 قال ما يخالف 20,000. نعم هذا سفيه ولا غير سفيه؟ سفيه لا يحسن أن يكون هو الذي يملي. ضعيف يشمل الصغير والمجنون
ما الضعيف الصغير والمجنون ما يمكن يملل. طيب لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك، فهذه الأسباب هي التي يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه. طيب أظنه سبق لنا من هو الولي، ها؟ طيب إذن ما حاجة لذكر. من فوائد الآية الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه. من أين يؤخذ؟ لقوله فليملل ولي، وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره. الولي مقبول قوله على مولاه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل، فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من هو مولى عليه. دخل وقت السؤال، ما فيها سؤال؟ طيب لا أظن فيها، ها؟ إيه لا تبي درسين غير اليوم. نعم لا، لأن 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 الذي عليه الذي له الحق مدعي وذاك مدعى عليه، فهذا يدعي ثبوت يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي، والأصل براءة. نعم 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 نعم. كيف يؤخذ هذا؟ حضور كل من الدائن والمدين لقوله بينكم، ولا تحق البينة إلا بوجودهما. إيه نعم تضاف هذه إلى ما سبق. نعم وش تقول في هذا السؤال؟ يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل، ما هو التفصيل؟ يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة، كذا؟ طيب وإلا فله الطلب. نعم طيب، لكن إذا قال أنا لا أريد عوضا عن أجرة عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق، نقول له ذلك، له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة. نعم إيه نعم.
إذا كان الذي عليه الحق وجد يعني غير الأمانة وأنه يعني يبخس الناس حقوقهم وكذا، والذي له الحق وجد متصف بالأمانة ما نقول يملي؟
لا يملي من عليه الحق، وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق بطالب وصف. إذا أملى مثلا بـ20 والواجب عليه 30 قال قف الواجب 30. نعم أحمد نعم نعم أي نعم من باب التوكيد توكيد. نعم كيف أي نعم لا ما يقبل إلا فيما يمكن تصرفه فيه.
لا، العبادات بينه وبين الله عز وجل، المعاملات بينه وبين الناس، والصغير قد يخدع. هنا نعم نعم.
بالنسبة لإقرار الولي على المولى يقبل مطلقا
في كل، نعم في كل ولايته. نعم
يقبل الإقرار.
هنا
يقرر أن الدين المقرب له.
نعم
سببه قبل وفاة الرجل، مثلا مثل إنسان عليه دين.
نعم
مثلا إنسان عليه حق فتوفي، بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه.
على إيش؟ على مال المتوفى. طيب
هذا ما سأله القاضي عن هذا، قال نعم، وقد يكون لا يعلم السبب.
نعم بإيش؟ إذا كان هذا السبب موجودا قبل أن يكون وليا على هؤلاء، ما له حق تصرف فيه، لأنه قبل ولايته. هنا لأن هذا قبل ولايته، ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا، وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا. نعم هنا نعم. ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار، ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه. هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. والأصل البينية بينية المعاملة، الأصل بينية المعاملة، بينية المعاملة. لكن لا بأس أن نقول إن أيضا بينية المكان، لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء، ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد. نعم لا بأس، ما في مانع. نعم
لم يكن كاتب إلا لم يقرأ كتابته،
وش الفائدة من هذا؟
ممكن عند عند استرجاع الشيء يتلو هذا نفس الكاتب فيقرأ الكتاب.
والله أنا ما أدري، إيه ممكن يمثل، لكن ها الله ظاهر إنه اللي ما يعرف ما يعرف، لكن كأنه يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف، لأن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها. ربما على كل حال هو خير من عدمه. الحين 42 ها؟ إيه ذلك مقصد عند الله. إيه لا لا تعتبر فرع، ما هي مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم، أخذناها أظن، وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين. نعم وأظننا استثنينا من اشتراط الإيمان أولى شهادة الكافر عند الضرورة، ما ذكرناها. طيب ما قوله ذلك مقصد عند الله؟ تفاضل الأعمال حتى في المعاملات أولى. ها طيب، ويستفاد من الآية الكريمة، من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت، فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم. فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط، والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب، والأقوم ما كان أكمل من ذلك، بدليل قوله وأقوم للشهادة، وأقوم للشهادة. إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين، الشاهد واليمين كافي، لكن أقوى من الشاهدان، أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد، ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي، فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك، لقوله وأدنى ألا ترتابوا. ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على اطمئنان وسكون، ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي، لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. ولهذا قال هنا وأدنى أن لا ترتابوا، يعني أقرب لعدم ارتيابكم. ومن فوائد ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين اللذين أقبلا وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا. نعم. وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري، لا لا تقل هكذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء، والحمد لله ما يضر. نعم. من أين أخذها؟ من قوله وأدنى ألا ترتابوا. طيب، ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذه الجملة من الآية الكريمة، جواز التجارة، لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص. فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا. من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى، من النصوص الأخرى. لو راب الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من نصوص أخرى. إذن هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش؟ مقيد. أنا أقول الآن هذا المطلق، هل كلامي صحيح وقولي إنه ووصفي إياه بالمطلق، أو هذا العام؟ أي نعم، الصواب مطلق، الصواب مطلق، ما عشان الاستثناء، لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم، النكرة للعموم إذا كانت في سياق إيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، أما هنا فهي في سياق الإثبات. لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. طيب، يستفاد من هذا أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة وتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل فيه أن يكون قيدا، أن يكون قيدا، والقيد يخرج غير المقيد، فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة، والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل. فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليست حاضرة بين أيدينا، هذا نقول دين، نعم، ولكني لاحظ أني ما عينتها بذاتها، بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ب20,000، هذا نقول دين لأن السيارة لم تعين، لكنه حاضر ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم، فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة، ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما في المال الذي يدار، يعني يتبادل. ويرى آخرون أنها تجارة لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع، فهنا ربما تبقى الصلة عند أصحابها مدة طويلة ما حركوها، لكن هي في حكم إيش؟ الدائرة أو المدارة، في حكم المدارة، لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كان ثمنها غير منقود، بخلاف ما إذا تدين بدين لأجل مسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك، لقوله هنا: فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي في عدم كتابتها. ثم قال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله إلى آخر. يستفاد من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ نعم، يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد، ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة، كل الناس يشترون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا. ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد، والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد، كلها لا يقصد بها التعبد، لأنها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره، فلا يكون شيء منها واجبا، اللهم إلا أن يتعلق بولاية، مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا، فحينئذ نقول يجب من حيث الائتمان، وتعلق حق الغير به. قال: ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا؟ ها؟ سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين؟ لو أعطاه إياه بدون شيء، بدل ما أن يبيع لك سيارتي وأروح أجيب الشهود، قلت خذ السيارة هبة مجانا، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما حد يقول غير جائز. إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا، وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة وإذاك، فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب. قالوا: ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والقصة مشهورة معروفة، ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معناها أولهم زمنا، لكن أولهم استسلاما، بمعنى أنه إذا أمر بالشيء أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا أمرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من ينفذه ويشهد عليه. على أن في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة، وما هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن دعواه مقبولة بكل حال، وغيره غير مقبولة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود، ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد، قال: كيف تشهد على ما لم تره؟ قال: نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر، لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك. طيب، إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر. نعم، ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول. على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب. القول الثالث أن الأمر الإرشاد هو أقرب الأقوال، إلا إذا تعلق به شيء، إلا إذا تعلق به حق الغير، يعني يكون الإنسان وليا على غيره أو وكيلا على غيره وربما ضاع، فهذا يجب من حيث إيش؟ من حيث الأمانة وتعلق حق الغير. وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان، فقد يقال إن الإشهاد هنا مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا. ويستفاد من الآية الكريمة جواز التبايع. ها؟ لقوله إذا تبايعت. طيب، ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات، كلها في المعاملات ومنها البيع، إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع، بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر. لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير، ولأن العقد لم يتم، ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله، فإن كان بعده فربما يكون قد تغير. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد، مضارة الكاتب والشهيد. هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد ها صالح للأمرين، كما أن قوله كاتب ولو ضر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل. طيب، إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة، على الكاتب أن يضار، مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص، نعم، أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك. يقول إن مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة، أو يكتب باعه بأحد عشر، أو يسقط كلمة لا بد منها، هذا من المضار. كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب، يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه، يسخر به، يؤذيه بالقول أو بالفعل، هذا حرام، لا يضار كاتب ولا شهيد. كذلك الشاهد، لا يضار الشاهد غيره أو لا يضاره غيره، كلاهما. فلا يجوز الشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته. كيف نضاره؟ المضارات كثيرة، ولهذا ما قيدت بالآية. قد تكون المضارة بصفة استدعائه، إذا بغينا نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم، كنا راح نجيبه، هذا فيه ضرر ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعب، بارد في الشتاء وحار في الصيف، أو نجعله في مكان رائحته مهي طيبة، نعم، المهم أي نوع من المضارة لا تجوز، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق، فسوق، والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثنى. وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال. فمن ضار فيستفاد من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا. فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا؟ قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بعده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لما قال يا ربي إن قومي كذبون، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فغرقوا عن آخره إلا من آمن. هذا يدل على عدم وجود الرب ولا على وجوده؟ على وجوده. وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا، حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه رأي العين، قد حصل. إذن دل على وجود الله عز وجل إيش؟ الحس والواقع. أما الفطرة فإن كل إنسان لم تجتله الشياطين ولم تغيره البيئة يعترف اعترافا ضروريا بأن له خالقا انفرد بخلقه بدون أن يسأل أحد. لكن قد تفسده البيئة وتجتاله الشياطين فينكر هذا. بقينا بإيه؟ الرابع الشرع، والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها مملوءة بإثبات الله، بإثبات وجود الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة، والإنسان المكابر مشكل، ما فيه علاج. اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس، يمكن تعالجه وتقنعه؟ لا يمكن. وأما الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فأمرها واضح، أمرها واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف فيه. ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته، يعني وآمن بملائكته، الرسول والمؤمنون كلهم آمنوا بملائكة الله. والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة، جمع ملأك الذي أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة. وقالوا إن فيه تقديما وتأخيرا في حروفه، إعلالا بالتقديم والتأخير. طيب، الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم ذوات أو أرواح ومعاني، ذوات يشاهدون لهم أجنحة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح وقد سد الأفق. كيف يكون سرعة هذا الملك؟ سرعته عظيمة كلمح البصر، لأن 600 جناح كلها تطير بقوة هائلة، معناه أنه يعني أسرع من لمح البصر. ولهذا جعله الله تعالى هو السفير بينه وبين الرسل، يرسله بالوحي. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك في الصحيح. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت، ليس لهم أجواف حتى يحتاجون إلى الأكل والشرب، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون، لأنه ليس هناك شيء يذهب طاقتهم وينقصها، ولهذا لا يحتاجون للأكل والشرب. الملائكة أقسام في وظائفهم، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو إسرافيل، والموكل بالجنة وهو رضوان، وبالنار وهو مالك، وبالموت وهو ملك الموت. وأما ما جاء من تسميته بعزرائيل فهذا لا يصح، لكن هو ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، ومنهم من يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا يدل على كثرتهم. طيب، ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم يكتبونها عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولها آمنا بالله وملائكته وكتبه، كتبه وفي قراءة وكتابه، فأما على قراءة كتب فلا إشكال لأن الكتب كثيرة، وأما على قراءة الإفراد وكتابه فهو مفرد مضاف فيفيد العموم. والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزلنا معهم الكتاب ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عددا قليلا منها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة، وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر. نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها، والباقي نؤمن به على سبيل الإجمال. ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، فهو كلام الله تعالى الحروف والمعاني، هذا واحد. نؤمن أيضا بكل خبر أخبر الله به في القرآن. ثالثا نقبل كل حكم حكم الله به في القرآن. رابعا ننفذ كل حكم حكم الله به في القرآن. هذه أربعة أشياء. الأول نعيده مرة ثانية، أن القرآن من عند الله نزل من الله وأنه كلامه الحروف والمعاني. ثانيا نصدق بكل خبر في الكتاب. ثالثا نقبل كل حكم ما نرفضه. رابعا ننفذ الأحكام، لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ، قد أنفذ ولا أقبل وقد أقبل ولا أنفذ. كيف؟ قد يقبل الإنسان أن الصلاة فريضة لكن ما ينفذها، وقد ينفذ الصلاة لكن لا يقبل أنها فرض، يقول هي تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ولهذا كانت الأحكام الشرعية لا بد فيها من أمرين: قبول الحكم وتنفيذ الحكم والقيام به، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. أما الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن بأنها من عند الله، يعني أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الموجودة بأيدي اليهود أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. لماذا؟ لأنها محرفة مكتومة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قرطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فيها أشياء أخفيت وزيلت، فيها أشياء حرفت. نعم. طيب إذا نؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله على موسى حق، وأن كل خبر فيها فهو حق، وأن كل حكم فيها فهو حق، صح؟ طيب وننفذ هذه الأحكام أو لا؟ لا، لا ننفذها. نعم. إلا بدليل من شرعنا، وشرعنا اختلف علماؤنا هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا. فقيل ليس بشرع مطلقا، وقيل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والمسألة معروفة في أصول الفقه. كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل، وأن هذا الكتاب نزل من عند الله حق، وأن كل خبر فيه فهو حق، وأن كل حكم فيه فهو حق. أما امتثاله وتنفيذه فعلى التفصيل الذي في التوراة. والإنجيل أيضا متمم للتوراة، متمم لها ومكمل لها، وليس مستقلا كاستقلال التوراة. ولهذا يذكر الله تعالى التوراة في القرآن كثيرا، ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التوراة إلا قليلا. الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتى داود زبورا، وأنه من عند الله حق، وأن أخباره حق، وأن أحكامه حق، وأما امتثالها فعلى ما سبق. وكذلك نقول في صحف إبراهيم. هكذا الإيمان بالكتب. إنزال الله تعالى الكتب على عباده لا شك أنها من رحمة الله بهم، لأنها هي الطريق التي يمشون عليها ويرفضون ما سواها، ومن عدل عنها إلى حكم سواها كان كافرا. وقوله ورسله جمع رسول، فعول بمعنى مفعل لا بمعنى فاعل، فالرسول بمعنى مرسل. أرسله من؟ أرسله الله تعالى إلى الخلق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة جاءها نذير. ولكن هل كل نذير جاء إلى الخلق نعلم به؟ لا. هل كل نذير جاء إلى الخلق قص علينا؟ لا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله حقا، وما نزل عليه من الكتب فهو حق، وما جاءوا به من أحكام فهو حق. وأما الاتباع فنتبع من؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء به أولئك الرسل فعلى الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق هنا فيه التفات، من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى التكلم. نعم، والتكلم حضور، لأنه لم يقل لا يفرقون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله، لكنه قال لا نفرق. وفائدة الالتفات التي يشترك فيها جميع أنواع الالتفات هي التنبيه. فائدة الالتفات التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغيب فكره، كذا يا خالد؟ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن، يقول انتبه، لأنه طبعا الإنسان إذا صار ينساق في سياق واحد ماشي منسجم، نعم يمكن يجيها النوم، لكن إذا جاء التفات فكأنه يدق فكرة ليقول انتبه. إذن هل هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم له فائدة غير التنبيه؟ له فائدة غير التنبيه، وهو أن يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق، يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين ومعتقدين لا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل عندنا في صدق ما جاءوا به من الرسالة على حد سواء، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صادق، وموسى صادق، وصالح صادق، ولوط صادق، وإبراهيم صادق، وهكذا. لا نفرق بينهم في هذا الأمر، أي في صدق رسالتهم والإيمان بها، لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به، فنعمل بشريعة محمد، وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. طيب، وهل نفي التفريق هنا نفي للتفضيل، يعني لا نفرق بين أحد منهم حتى في المفاضلة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففي المفاضلة نفرق وننزل كل إنسان منهم منزلته، لكن في مقام النبوة وصدق ما جاءوا به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا، هذا معطوف على قوله آمن الرسول، يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وأطعنا غفرانك، غفران مفعول سمعنا وأطعنا، سمعنا فعله وفاعل، وأطعنا فعله وفاعل، وغفران منصوب، أفلا يكون مفعولا به لسمعنا وأطعنا؟ لا لا، ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم تستأنف فتقول غفرانك، لأن غفران مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك، نعم نسألك غفرانك. قوله وقالوا أي الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه، سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك، فالأول الأمر نمتثل، والثاني إيش؟ نجتنبه. واعلم أن الناس في مقام الوحي وتلقيه ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يسمع فيعرض إعراضا كليا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لا يسمع إطلاقا، ومنهم من يسمع ولا يطيع، ومنهم من يسمع ويطيع. هل يمكن أن تأتي القسمة الرابعة من يطيع ولا يسمع؟ ما يمكن، لأنه لن يطيع إلا ما سمع. فالناس إذن بالنسبة لتلقي الوحي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستكبر، وقسم معاند يسمع ولكن لا يطيع، فعنده علم بما أنزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع، يقولنا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. قسم ثالث يسمع ويطيع، وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا. ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الانقياد والطاعة؟ الجواب نعم، يحاولون التسهيل إذا أمكن. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ من الحمر، لما أمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أون غسيلها، فقال أو ذاك، ما عاندوا، لكن طلبوا التخفيف، فطلبوا التخفيف لا ينافي القيام. أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه معصية، لكن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، ومع ذلك ربما يسألون التخفيف. وقالوا سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى في كتابه لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما، فيقول أهذا حرام أهذا واجب وما أشبه ذلك، فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك لكونه أوجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم، كما جرى لبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لما أخبرهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، لما أخبرهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي في عملها، الأول في سنها والثاني في لونها والثاني في عملها، فشدد الله عليهم. لو أنهم ذبحوا بقرة من أول الأمر سهل الأمر. نعم. لا يمكن أن نقول ذلك، لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فلما جمعت في القراءة الثانية عرف أن المراد بالقراءة الإفراد المراد به الجمع، ثم من أجل أن تتلائم الكلمات كلها دالة على الجمع. هنا نعم. نعم. لا. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين الأنصار واليهود من المشاجرة، خاف أن يكون هناك فتنة، فقال لا تفضلون على هذا، لأن هذا قد يفسر بأنه عصبية، وأنكم أيها الأنصار أو أيها العرب متعصبون للنبي العربي مهل الحق. نعم. عيد. نعم. نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فيعطى ما يستحقه من الوصف، ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجبا للكفر فيكون كافرا. وين صفكم أنتم؟ أنتم يا زميلك وين صفكم؟ في هذا صف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من المراد بالتكليف هنا يا بندر الإلزام، والوسع بمعنى الطاقة. طيب أحسنت. هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي؟
شرعي.
نعم. طيب قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ نعم عبد الله. من الإثم يعني كسب واكتسب بمعنى واحد، لكن يفرق بينهما المتعلق وهي لها وعليها. طيب توافق عبد الله؟ طيب ما هو؟ نعم. طيب يعني معنى إذن بينهما فرق، في قول أنهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا. ها ها إيه بمعنى واحد واللي عين المعنى المتعلق. طيب والقول الثاني؟ طيب ما هو الفرق؟ لماذا؟
لأن تغير بنية الكلمة
إنما يتم لتغيير المعنى. شيخ هذا أعوذ بالله الثاني أعوذ بالله من فرق المعنى الكسب بالخلق بقوله تعالى، وإذا أعوذ بالله فهو الشخص بقوله تعالى، وإن أسأتم فلا من عمل صالحا من نفسه ومن ساب عليه. هذا هو اللي قال الأخ عبد الله وقالوا أيضا. نعم يا فهد.
من كسب تختلف من اكتسب، فاكتسب من افتعل تدل على افتعال ومعالجة.
نعم.
وأما كسب فلذلك يحصل بأدنى سبب.
أحسنت.
وأما الاكتساب فلا يكون إلا بفعل.
تمام. ويحصل أيضا من الغير للغير، العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب. يعني لو أن رجلا سرق وقال اللهم اجعل وزرها على فلان حصل، لكن لو تصدق وقال اللهم اجعل لفلان حصل. طيب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما الفرق بين النساء والخطأ؟ ما أخذنا سبحانه. طيب ما أخذنا كلمتين بس بعد. طيب قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، نفي التفريق هنا بإيش؟
لا نفرق يعني بينهم في التبليغ والتصديق، وتبليغ الرسالة أو صدقهم في التبليغ لا نفرق
بينهم. في تبليغ الرسالة
يعني
إيش معنى لا نفرق؟ التفريق من فعلنا نحن ليس من فعلهم هم.
لا نفرق بينهم بين هؤلاء الرسل في تبليغ الرسالة،
يعني
كلهم صدق أو في العقيدة نفسها.
نعم محمد. في صحة رسالتهم وفي صدق خبرهم وفي قبول خبرهم. أما بالاتباع فنتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في المفاضلة فنفاضل بينهم كذا ولا لا؟ طيب إذن لا نفرق في أمور أربعة، لا نفرق في أمور ثلاثة، في صحة رسالتهم، في صدق أخبارهم، في قبول ما جاءوا به. نعم. طيب أما في الاتباع فنتبع محمد صلى الله عليه وسلم، طيب وهل نفرق بينهم في التفاضل؟ الجواب نعم. زين، قوله تعالى وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك، غفران الشراب الله. ها؟ انت ما قرات النحو؟ الظاهر ان ليس بينك وبين سيبويه نسب. من يوم قلت انه فعل ما. يلا يا محبوب ايدك وشراب. اي نعم ابراهيم
افعل به افعل به لفعل محذوف تقديره تقدير نسالك
نعم تقديره نسالك غفرانك. تمام. المغفره يا احمد وش المغفره؟ والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاق؟ سبحان الله، أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا، وأنت ما بقاصر ذكر. أصبر يا أخي أصبر. يلا يا حمد. من المغفر. يتقي به السهام. وفيه ستر ووقاية. طيب. ما هو الدليل من حيث الشرع؟ أو النص. الدليل على أن المغفرة هي الستر والتجاوز من الشرع. هذا دليل من حيث اللغة. الدليل من حيث النص.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خلا بعبده يوم القيامة
إن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه
يقول سترت عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك الآن.
صح، سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب، قوله وإليك المصير شيبة. المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك؟
إليك المصير عام، كل شيء إلى الله ويشمل يوم القيامة.
أحسنت، يشمل يوم القيامة وغيره، فمرجع الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب نبدأ الدرس الآن. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الجملة هذه مقول لقول محذوف، أي قولوا ربنا، أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا، و قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوف، وقوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء اختصارا وإيجازا للكلام وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل ربنا، وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهم يسألون الله شيئا، وإعطاء هذا الشيء من متعلقات الربوبية. ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية، لأنه إعطاء والإعطاء فعل، وكل الأفعال متعلقها إيش؟ الربوبية. وفي قوله ربنا الإضافة من التعطف وإظهار الحاجة والفقر ما هو ظاهر. ربنا، فإن هذا الذي يضيف إلى نفسه ربوبية الله لا شك أنه مظهر لفقره إلى هذا الرب وأنه مربوب عابد ذليل لهذا الرب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المؤاخذة في الذنب المجازاة عليه، والإنسان محل نسيان ومحل الخطأ، وما أكثر نسيانه وخطأه. فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يكون الإنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه، نسمي هذا نسيانا. كما لو سألتك ماذا صنعت أمس فقلت والله نسيت، أنت فاعل لكن نسيت. فتعريف القلب، فتعريف النسيان إذن إيش؟ ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان. الخطأ ارتكاب الخطأ، نعم، ارتكاب المعصية، أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد، أو شئت المخالفة بلا قصد المخالفة، المخالفة بلا قصد المخالفة. فيشمل ذلك الجهل، الجهل، فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة من غير قصد المخالفة، وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال فهو داخل في قوله أو أخطأنا. هل هذا الدعاء أجيب؟ الجواب نعم. قال الله تعالى قد فعلت، قال الله قد فعلت، يعني فلا يؤاخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ. واعلم أنه قال أخطأ ويقال خطئ، ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ، ومن الثاني خاطئ. فالثلاثي من هذه من هذا الفعل هو المرتكب المخالفة بقصد المخالفة، والرباعي مرتكب المخالفة بغير قصد المخالفة. فمثلا الرجل الذي يفعل المعصية وهو عالم بها لكنه قاصد من المعصية، نقول لهذا خاطئ، والذي يفعلها غير قاصد لها نقول مخطئ، نقول مخطئ. ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة، المخالفة عن قصد. وهنا قال أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وارتكاب المخالفة عن غير قصد المخالفة. قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نقول في ربنا في الإعراب وفي الإضافة، وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى، ولكنه قال ولا، ولا تحملنا، فأتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، معطوفة على التي قبلها. وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ربنا ولا نعم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الأصغر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات. والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا عقوبات عظيمة، فمثلا قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل، قيل لهم في التوبة لا نقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم، حتى تقتلوا أنفسكم، عرفتم؟ وهذا لا شك أنه تكليف عظيم. أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا، وأن يطعن من أمامه سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو اللي، وهذا لا شك فيه أصر عظيم وعبء ثقيل. أما نحن فقيل لنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى في الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن لم يحملنا الله وله الحمد والمنة إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ونحن قال يحل لهم الطيبات. منع النصارى من أخذ الثأر للنفس، فقيل لهم إنه إذا قتل لكم قتيل فالواجب القصاص، فلا يجوز القصاص، فالواجب العفو، فالواجب العفو ولا قصاص. وهذا لا شك أنه قد يكون فيه إذلال للنفس، أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا إيش؟ إلا دريهمات أو نحوها، هذا فيه غضاضة على النفس. وقيل اليهود لا طريق لكم إلى العفو، من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتله، ولا طريق إلى العفو، وهذا فيه مشقة على النفس، أليس كذلك؟ ربما يقتل ابنك مثلا شخص من أعز الناس عليك، يمكن أحب إليك من ابنك، فيقال لك اقتله وجوبا. نحن ولله الحمد قيل لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، لأن هذا يشمل كل أحد، كل الممثل. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا